السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 51، والكتاب المقروء فيه هو البشارة العظمى للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول سنة 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 95 و700، وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة هو البشارة العظمى في أن حظ المسلم من النار الحمى. فبذلك الاسم ذكره جماعة من مترجم ابن رجب، وجاء مثبتا على النسخة الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف تحقيق ما ورد في بعض الأخبار النبوية في أن للنار حظا من المسلم تناله بالحمى التي تعتريه في الدنيا. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن ممن بذ في بيان معاني الأحاديث النبوية وتقدم على غيره من علماء الأمة المحمدية أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، وله كتب شتى في هذا الميدان، تتفق غالبا في العناية برواية الحديث المشروح ودرايته، فيبتدئ ببيان طرق هذا الحديث ثم يتبعها بيان من ترم فيه من المعاني، مطردا ذلك بالدلائل الشرعية والآثار السلفية والرقائق القلبية، وكتابه هذا من جملة الكتب المنتظمة في هذا الوصف، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج الإمام أحمد من حديث أبي الحسين الشامي عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وفي رواية له: كان حظه من جهنم. اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي صالح الأشعري، فقال أبو الحسين الفصيني عنه عن أبي أمامة، وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواه عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة: من وعك كان به من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول: هي نار أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. خرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل به. وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر
دمشقي.
وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر فقد وهم. وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي المغيرة عن أبي تميم به، وخالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن كعب الأحبار من قوله: قال الدارقطني وهو الصواب. قال: ورواه شبابة عن أبي غسان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ظنه أبا حصين الأسدي الكوفي بفتح الحاء وكسر الصاد، وظن أبا صالح هو السمان، وكل ذلك وهم، إنما هو أبو حسين بضم الحاء وفتح الصاد، فلسطيني ليس بالمشهور، وأبو صالح هو الأشعري. وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشيم قال: حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى حظ كل مؤمن من النار. خرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن هشيم به، وذكره الدارقطني وقال: في التمار لا بأس به. قال: وخالفه مندل فرواه عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة موقوفا وهو المحفوظ. قلت: قد توبع التمار على روايته عن هشيم، فرواه نصر بن زكريا عن جعفر بن عبد الله البلخي عن هشيم كما رواه التمار. وقد
انظروا في عندكم في صفحة 19 في تعليق المعلق، قال: وهو شيم وهو ابن بشير يدلس ويسوي وقد عن. ما رأيكم؟ نعبه زين. وين؟ أحسنت. ذكر التحديث في السند الذي ساقه المصنف ابن رجب فيما رواه ابن أبي حاتم، فهشيم قد صرح هنا، قال: حدثنا مغيرة، وهو نظر إلى سند البزار وليس فيه التصريح، فقال حينئذ: ابن بشير هشيم بشير يدلس ويسوي وقد عنع. نعم، هو عنع في رواية البزار، لكن في الرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم وساقها المصنف قد صرح بالتحديث.
وقد روي عن عائشة من وجه آخر، خرجه الطبراني والبزار من رواية عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن محمد بن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن راشد هذا قال ابن عدي هو مجهول. وروي من حديث عثمان بن عفان من رواية الفضل بن حماد الأزدي عن عبد الله بن عمران القرشي عن مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. خرجه ابن أبي الدنيا والعقيلي. وقال فيه ابن عمران: لا يتابع على حديثه. قال: وإسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد. وقال في موضع آخر في إسناده نظر. قال: وهذا مروي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا يثبت وهو صحيح انتهى. ومعبد الجهني هو القدري المبتدع. وروي من حديث أبي ريحانة من رواية أسمة بن سالم الهنائي عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وروي من حديث أنس خرجه الطبراني من حديث الشاذكوني قال: حدثنا عبيد ابن ميمون عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار. إسناده ضعيف. وقد روي أيضا من حديث ابن مسعود ولا يصح أيضا. وروي مرسلا خرجه محمد بن سعد في طبقاته قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى فقال: من كانت به فهي حظه من النار. فسألها سعد بن معاذ ربه فلزمته فلم تباركه حتى فارق الدنيا. وروي عن مجاهد قال: الحمى من قوله. خرجه ابن أبي الدنيا من رواية عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق برواية الحديث والكلام على طرقه وبيان مراتبه، فساقه من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعثمان بن عفان وأبو ريحانة وأنس وابن مسعود. وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال، ولا يسلم شيء من أفراد طرق هذه المرويات عن الصحابة من علة تضعفه تقوى تارة وتحتمل تارة أخرى، إلا أن الحديث يحصل له بمجموعها قوة. فهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه.
اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا، ثم خلق ابن آدم.
ابن آدم خالق ولا مسلوق؟ ابن آدم.
اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم، ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا، وينذرون بالنار من كفر وعصى، وأقام أدلة وبراهين دلت على صدق رسله فيما أخبره به عن ربه من ذلك، وأشهد عباده في هذه الدار آثارا من الجنة وآثارا من النار. فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم، وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة. وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة، يشير إلى زمن الربيع وما يظهر فيه من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحبل والبرد. وأبلغ من هذا كله أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهم آثارا محسوسة يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار. فأما ما يجدونه من آثار الجنة فما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار أنوار الإيمان وتجلي الغيب لقلوبهم، حتى يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان. فربما تجلت الجنة أو بعض ما فيها لقلوبهم حتى يرونها كالعيان، وربما استنشقوا من أرياحها كما قال أنس بن النضر يوم أحد: واهل ريح الجنة، والله إني لا أجد
واهل لريح الجنة
قال أنس كما قال أنس بن النضر يوم أحد وأهل ريح الجنة والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد وأما ما يجدونه من آثار النار فما يجدونه من الحمى فإما من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأطبئوها بالماء وهي نوعان حارة وباردة فالحارة من آثار سموم جهنم والباردة من آثار دمرير جهنم وروى ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي السائب مولى عبد الله بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار استأذنت ربها في نفسين فأذن لها فأما أحدهما فهذه الجذوة التي تصيبكم من السماء وأما الآخرة فهذه الحمى التي تصيبكم فإذا اشتدت على أحدكم فليطفئها عنه بالماء البارد خرجه أبو أحمد الحاكم وإسناده جيد وهو غريب جدا فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توطئة حسنة تعين على فهم المراد من الأحاديث المذكورة فذكر أن الله عز وجل خلق الجنة والنار ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا وينذرون بالنار من كفر وعصى وأظهر الله سبحانه وتعالى أدلة وبراهين تدل على صدق الرسل وتخبر عن الوعد المحتوم بمصير مطيعهم إلى الجنة ومصير عاصيهم إلى النار ثم إن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته بالخلق أظهر لهم آثارا في هذه الدنيا من الجنة وآثارا من النار كي يعلموا علم اليقين أنهم يصيرون إلى واحدة منهما ولا ريب فإما أن يكون مآل العبد إلى الجنة وإما أن يكون مآل العبد إلى النار فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي في بعض الآثار ولا يعرف مرفوعا أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة وهذا قد رواه عن ابن عمر ابن أبي شيبة وغيره بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع فخالد بن معدان شامي وعبد الله بن عمر مصري والشاميون يغلب عليهم الإرسال في أحاديثهم كما ذكره أبو الفرج بن رجب في فتح الباري فإسناده ضعيف ولو سلم بأن إسناده صحيح فإن هذا لعله من جملة ما تلقاه ابن عمر عن كتب أهل الكتاب والمقصود أن من آثار الجنة التي يراها الإنسان فتذكره بها ما يكون زمن الربيع من اعتدال الجو وإثمار الأشجار وبروز الأزهار وطيب الزمان واعتداله بين الحر والبرد وهذه الآثار التي يراها الإنسان من الجنة تكون حسية وتكون معنوية فالآثار التي أظهرها الله عز وجل لنا من الجنة نوعان النوع الأول الآثار الحسية بما يراه الإنسان من الأنهار والأشجار والأزهار والأطيار التي أخبر بأن جنسها في الجنة والعبد إذا قلب بصره بين الأطيار والأشجار والأنهار انشرح صدره وانطلقت أساريره وتفرجت كربه ووجد لذلك لذة والنوع الثاني الآثار المعنوية التي يجدها العبد في قلبه فإذا تجلت في قلبه أنوار الإيمان وظهر له الغيب حتى صار بمنزلة الشهادة في مقام الإحسان عند ذلك وجد العبد لذة قلبية وحلاوة نفسية لا يجدها لما يذوقه من المطعومات كما قال بعض السلف إننا نكون في أحوال إن كنا في الجنة فيها فإننا لسعداء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة وإنما أراد رحمه الله تعالى بهذه الجنة الأحوال الإيمانية إذا استولت على قلب صاحبها وسكنت نفسه إليها فعند ذلك ذاق لذة عظيمة. وربما انقلبت هذه الآثار المعنوية إلى عيان يجد الإنسان حسه، كما وقع لبعض الصحابة الذين حدثوا باستنشاقهم لريح الجنة، كما قال أنس بن النضر: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. ولما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه نضح بالدم على وجهه فقال: فزت ورب الكعبة لما وجد من آثار الجنة ما وجد. وأما النار فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده ما يجدون من آثار النار، وجعل هذه الآثار نوعان كما ذكر المصنف: أحدهما الآثار الحارة، وهي ما يجده الإنسان من شدة الحر في الصيف، والثاني الآثار الباردة، وهي ما يجده الإنسان من البرد في الشتاء، وذلك من زمهرير جهنم. ومن جملة ذلك ما يجده الإنسان من الحمى، فإن الحمى من فيح جهنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو أحمد الحاكم وغيره، وجود المصنف إسناده وفيه نظر، لأن محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم أحد المدلسين ولم يصرح بالتحديث، فالأشبه أن إسناد هذا الحديث ضعيف. واستئذان النار بالنفسين ثابت في الصحيح، فيغني عن سوق مثل هذه الرواية. وهنا مسألة دقيقة من دقائق مسائل المعارف الربانية، وهي أنكم عرفتم فيما سلف أن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فيجدها الإنسان في قلبه ويرى في الكون ما يذكره بالجنة. وأما آثار النار فإنها لا تكون إلا حسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحمى من فيح جهنم، والحمى على البدن ولا تصل إلى الروح والقلب. وكذلك ما يجده الإنسان من الزمهرير في الشتاء والحر في الصيف إنما يكون أداه على البدن. فلماذا ظهرت آثار الجنة حسا ومعنا، وامتنعت آثار النار معنا لا حسا؟ ما الجواب؟ فهمتم الإشكال؟ فهمتم الفائدة ولا ما فهمتوها؟ مفهومها أو نعيد؟ نقول إن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فالإنسان إذا رأى الأطيار والأنهار والأشجار وسمع تغريد الطيور وجريان الماء حصل له رؤية آثار الجنة حسا. وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى وكمل إيمانه ورسخ يقينه وجد لذة قلبية تغنيه عن طلب غيرها من اللذات، صار أثر الجنة حسي ومعنوي أو لا؟ وأما النار فإنه لم ينصب لنا من آثارها مما نراه في الدنيا إلا آثارا حسية، فإن الإنسان إذا حم لم يتعدى أثر الحمى الجسد، والحمى من فيح جهنم. وكذلك إذا اشتد الشتاء ووجد الإنسان بردا فإنما يجده حسا لا معنى، وإذا اشتد الحر فإنما يجده حسا على بدنه لا معنى. فاختصت الجنة بأن آثارها تتبدى حسا ومعنى، والنار تتبدى حسا لا معنى، فلا يشهد القلب آثارا للنار. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحت؟ طيب ما الجواب؟ هاي أحمد، نعم طيب، والبدن أليس نوع من التعديل؟ هاي محمد، طيب وأيضا رؤية آثار النار من المثبتات، إذا رأى الإنسان آثار النار خاف ورعوى عن الشر. ايش؟ قد ايش؟ يتحطم ها؟ لا يا عبد الله اخر واحد. ايش؟ طيب لماذا لم توصل هذه الآثار من النار إلى قلوب المؤمنين معنا؟ لأن المقصود هنا من وصول آثار الجنة أن يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم ويتمسكوا بشرعهم. وكذلك عندما نجد الحمى ويجد الإنسان الحر الزمهرير تذكر بالله. الجواب لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الهمزة: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فالنار تصل إلى الأفئدة لكنها لا تصل إلا إلى أفئدة الكافرين، ولذلك امتنع وصول هذا الأذى إلى قلب المؤمن، لأن المؤمن ليس من أهلها، ولو دخل أحد من عصاة المؤمنين في النار فإنه لا يستقر فيها. فهذا هو السر في امتناع وصول آثار النار إلى القلوب، لأن وصول آثار النار إلى القلوب لا يكون إلا في حق الكافرين الذين هم أهل النار. فلما كانت الدنيا محلا لاشتراك المؤمنين والكافرين حجب الله عز وجل برحمته هذه الآثار عن قلوب المؤمنين. فهمتم؟ كم؟
فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث السابقة أن حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. والمعنى والله أعلم أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث، فيصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام، ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم ودا حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير. وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصال، وهي كثيرة جدا يطول ذكرها، ونحن نذكرها هنا من ذلك بعض النصوص المصرحة لتكفير الحمى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيد فقال: ما لك تدعو؟ فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذيب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث. وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وقال صحيح الإسناد. وقال غيره من الحفاظ: لا أعلم له علة. وخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقال: هذه معاتبة الله. فقال: هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج السدر الأحمر من الكير. وقال حسن غريب. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى
والمليلة
إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل. وخرج الإمام أحمد وخرجه الإمام أحمد وعنده إن الصداع والمليلة. وخرج الطبراني من حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه أو ضرب عليه عرق. فقال أبي بن كعب اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا إلى مسجد نبيك. قال فلم يمس قط إلا وبه الحمى. ومعنى إجراء الحسنات عليه كتابة ما كان يعمله في الصحة مما منعته منه الحمى كما ورد تفسيره في أحاديث أخرى صريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من به الحمى قال له طهور إن شاء الله يعني أنها تطهر من الذنوب والخطايا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي يعود فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي قلت طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنام إذا يعني أنه لم يقبل الطهارة بل ردها وأخبر عن حماه بما أخبر به عن نفسه فحصل له ما اختاره لنفسه دون ما أرده. وقد خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبعان من حديث شرحبيل من حديث شرحبيل بن السمط قال جاء شيخ عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شيخ كبير وحمى تفور في عظام شيخ كبير تزيره القمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كفارة وطهور. فقال ثلاثة فأعادها عليه بل كفارة وطهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة فنام إذا إن الله إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال كفارة وطهور. فقال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وقال هشام عن الحسن كانوا يرجون في حمة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وقال حوشب عن الحسن رفعه إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. وروي عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال عبد الملك بن عمير قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة. وروى ذلك كله ابن أبي الدنيا. وقد
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد يجد آثار الجنة والنار في الدنيا وأن من جملة تلك الآثار الحمى وأنها من النار وهي حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. بين رحمه الله تعالى معنى كون الحمى حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة فذكر أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث فيصلح لمجاورة الله عز وجل في دار كرامته دار السلام. لأن الجنة طيبة ولا يدخل الجنة إلا طيب والله سبحانه وتعالى طيب ولا يصلح لجوار الطيب إلا طيب. وقد يتلوث العبد المؤمن بخطايا ومعاصي في الدنيا فيطيبه الله سبحانه وتعالى ويطهره من الخبث الذي اعتراه بما يقع له من البلاء في بدنه بحرارة الحمى حتى إذا ورد على الرب سبحانه وتعالى لم يحتج إلى تطهير في كير جهنم غدا إلا من لزمته سيئاته وثقلت به خطاياه من أهل الكبائر فإنه يحتاج إلى أن يدخل في النار حتى يطهر من ذنوبه وخطاياه. وكما أن النار عند أهل المعرفة تكون دافعة للأخبات الحسية فدرجت العرب على الانتفاع بالنار في تطهير كثير من الأمراض والمحلات والأراضين فكذلك هي مطهرة للعبد من النجاسات المعنوية من الذنوب.
وإنما يكمل تطهيرها في الدنيا لمن حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. أما من بقيت عليه ذنوب عظام فإنه يطهر في نار جهنم ثم بعد ذلك ينقل إلى دار الكرامة بعد أن طيب بالتطهير الذي وقع عليه في نار جهنم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحاديث قد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب ولا سيما الحمى، فذكر من ذلك جملة أحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه، وفيها أن النبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، إذ قال لأم السائب رضي الله عنها: لا تسب الحمى. ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث، والمراد بالكير المحل الذي يستعمله الحداد لدفع خبث الحديد فيوقد فيه النار ويدخل فيه الحديد. ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعناه، ثم تلت بحديث عبد الرحمن بن أزهر عند الحاكم وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم وقال غيره من الحفاظ: لا أعلم له إلا وهو كذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك يعني المرض أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إلى آخره، وهو حديث ضعيف. ثم أتبعه بحديث أبي الدرداء عند أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا وهو ضعيف أيضا. ثم خمس بحديث أبي بن كعب عند الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف كذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد أحدا به الحمى قال: طهور إن شاء الله، للخبر بأنها تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا. وذكر في ذلك أولا حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فقال: لا باس، طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي وقال له ذلك، فقال الأعرابي: قلت طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره أو تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وهذا الأعرابي لم يقبل أن يطهر بالحمى ورضي بأن يبقى عليه ما عليه من ذنب وأن يرد إلى الله سبحانه وتعالى فيطهر بما شاء الله سبحانه وتعالى. وذكر في معناه أيضا حديث شرحبيل بن السمط عند أبي نعيم الأصبهاني وفي إسناده ضعف. ثم أتبعه بحديث أحمد حديث أنس عند أحمد في مسنده وإسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الحمى كفارة وطهور. ثم ذكر آثارا عن السلف رضوان الله عليهم كالحسن البصري أنه كان يقول: كانوا يرجون في حمة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وأتبعه بحديث روي مرفوعا ومرسلا ولا يصح. ثم ذكر ما جاء عن أبي الدرداء قال: حمى ليلة كفارة سنة، وأخبر بأن ابن أبي الدنيا روى ذلك كله يعني في كتاب المرض والكفارات. نعم.
وقد قيل في مناسبة تكفير حمى ليلة لذنوب سنة أن القوى كلها تضعف بالحمى فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة، وفي مناسبة تكفيرها لذنوب كلها أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قصه من الألم والضعف.
أعيد.
وفي مناسبة
أعيد. وقد قيل، دققوا في هذا الكلام لأن بنسألكم عن شيء قريب من هذا المعنى مر بنا. نعم.
وقد قيل في مناسبة تكفير حمى ليلة لذنوب سنة أن القوى كلها تضعف بالحمى فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة ثامنة. وفي مناسبة تكفيرها للذنوب كلها أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قصه من الألم والضعف فيكفر ذلك ذنوب البدن كلها. وإذا كانت الحمى بهذه المثابة وأنها كفارة للمؤمن وطهارة له من ذنوبه، فهي حبه من النار باعتبار ما سبق ذكره، فإنه لا يحتاج إلى الطهارة بالنار يوم القيامة إلا من لقي الله وهو متلطخ بخبث الذنوب. وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه هذه الآية حين نزلت، حين أنزلت: من يعمل سوءا يجز به. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما فتمطأت لها وقلت: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا أو إنا لمجزيون بما عملنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وفي مسند بقي بن مخلد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. فقال: إنا لنجزى بكل عمل عملنا هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فما دونه. وأما ما روي عن مجاهد،
ذكر المصنف هنا مناسبة تكفير الحمى للذنوب كلها، وهي أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومن فاصله حظه من الألم والضعف، فإذا ركبت الحمى بدن أحد عم الوهن والضعف بدنه جميعا، فكان شمولها لجميع أعضاء البدن موجبا لتكفير جميع الذنوب. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى يناسب مقابله مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العمل الطيب، وأنه يصل إلى جميع مفاصل الإنسان، وهو ما مر معنا من حديث أبي ذر وأبي هريرة في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة في كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، وقد يفوت بعض الأعضاء القيام بهذه الصدقات، ويكون تفويتها للقيام بتلك الطاعات من جنس الذنوب، ولا يوصل إلى تطهير ذلك المفصل مما أصابه من نجاسة الدم إلا بالحمى. وظهرت المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الحمى مكفرة للذنوب. ثم أورد حديثين يتعلقان بأن العبد إذا أصابته الحمى لا يحتاج إلى الطهارة بالنار، وكلا الحديثين اللذين ذكرهما ضعيف. نعم.
وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا هو ورود جهنم يوم القيامة، فإن صح عنه فله معنى صحيح، وهو أن ورود النار في الآخرة قد اختلف فيه الصحابة على قولين: أحدهما أنه المرور على الصراط كقول ابن مسعود، والثاني أنه الدخول فيها كقول ابن عباس. فمن قال هو المرور على الصراط فإنه يقول إن مرور المؤمنين على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم، كما صحت النصوص النبوية. فمن سمل إيمانه نجا ولم يتأذى بالنار ولم يسمع حسيسها، ومن نقص من إيمانه فإنه قد تخلفه الكلاليب أو يتكردس في النار بحسب ما نقص من إيمانه ثم ينجو. ومن قال هو دخول النار فإنه يقول إن المؤمنين الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحرها بالكلية. وفي المسند عن جابر مرفوعا: لا يبقى أحد إلا دخلها، فأما المؤمنون فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار لضجيجا من بردهم. وفي حديث آخر: تقول النار للمؤمنين جزيا المؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وقال بعض التابعين: إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقولون نعم ولكن وردتموها وهي خامدة فعلى كلا القولين المؤمنون الذين كمل إيمانهم لا يخسون بحر جهنم ولا يتأدون به عند الورود عليها فيكون ما أصابهم في الدنيا من فيح جهنم بالحمى هو حظهم من النار فلا يحصل لهم شعور وإحساس بحر النار سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا فهذا هو معنى ما ورد أن الحمى حظ المؤمن من النار وأنها حظهم من ورود النار يوم القيامة والله أعلم.
من بدائع العلم ومحاسن الفهم ما أبداه المصنف رحمه الله تعالى هنا في توجيه كلام مجاهد بن جبر إذ قال إن الحمى في الدنيا هي ورود جهنم يوم القيامة فمثل هذا القول لو مر على أحدنا لاستبشعه واستنكره لتوهمه أن ذلك محال لأن الحمى تقع في الدنيا والورود يقع في الآخرة فكيف يعلق أمر الدنيا بأمر الآخرة. أما أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى فبين ذلك بأن العبد يوم القيامة يرد على النار وقد اختلف الصحابة في وروده وكيف ما كان سواء كان الورود بمعنى المرور أو كان الورود بمعنى الدخول فيكون معنى قول مجاهد رحمه الله تعالى أن الحمى في الدنيا هي الورود على جهنم يكون معناه أن ما يصيب العبد في الدنيا من نار جهنم بالحمى يكون حظه من لظاها يوم القيامة ويكون قد استوفى هذا الحظ فإذا وردها سواء بالمرور أو الدخول فيها لم يجد أثر النار عليه لأنه قد استنفذ هذا الحظ فيما مضى من الدنيا. والواجب على العبد إذا لقي شيئا من مشكلات العلم لم تتبين له إما أن يتكلف بحسن فهم وصدق نية توجيه أقوال أهل العلم وإلا فليسكت عن التشنيع على السلف الماضين. وما أحسن قول ابن عاصم في ملتقى الوصول واجب في مشكلات العلم إحساننا وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظناء بأهل العلم. فمن آداب الطلب أن لا يهجم الإنسان على إنكار ما يمر به من الأحاديث أو الأقوال لأنه يظن أن علمه قد أحاط بشيء وإنما ينادي على نفسه بالجهل. فمن ذلك أن بعض الناس قال إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا قيام وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب وفسر إسماعيل بن علية رحمه الله الذي وقر في القلب النصح للمسلمين قال إنه منكر بمخالفته للأحاديث النبوية الواردة في فضيلة أبي بكر وكثرة صلاته وصيامه وأنه كان له من الأعمال ما لم يكن لأحد من الصحابة. وهذا الذي قاله القائل غلط لأن بكرا المزني لم يرد هذا المعنى وإنما أراد توجيه الأنظار إلى المقصود الأعظم وأنه ليس المقصود الأعظم من الدين الاكتفاء بالظواهر بل لا بد من رعاية البواطن. ولذلك نبه إلى حال أبي بكر بأن أبا بكر لم يسبق فقط في أمور الظواهر بل سبق أيضا في أمور البواطن. فمعنى قوله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة يعني لم يسبق فقط بما كان عليه من السبق الظاهر بل سبق أيضا بالسبق الباطن فيكون قول بكر بن عبد الله المزني صحيحا لا عيب فيه أبدا. وإذا راض الإنسان نفسه على هذا برئ من العهدة وسلم من جريرة في تغليط الأئمة واقتحام هذه المفاسد العظيمة وما أكثر هذا في الناس اليوم. والواجب على طالب العلم أن يعود نفسه التواضع فإذا لم يفهم شيئا فليدعه. والذهبي رحمه الله تعالى أورد أثرا في كتاب سير أعلام النبلاء ثم قال ما فهمته. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في أحد الأحاديث المتعلقة بالصفات يفهم منه أنه متوقف في تحقيق معناه. وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى سئل عن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال لا أعرف معناه، وليس مراده أنه لا يعرف المنقول فيه من كلام أهل العلم، لكنه لا يعرف الراجح من هذه الأقوال حتى يكون الصحيح منها هو المعنى المراد. فإذا كان هذا حال الأئمة فما بالك بحالنا نحن؟ ولذلك إذا لازم الإنسان التواضع في العلم أفلح ونجح معلما ومتعلما، وإذا صار هجاما على مقالات السابقين بالتوهيم والتغليظ فما أسرع أن يصاب في مقالاته وأن يعاب في دعاويه التي يلقيها، لأنه لا يتعرض أحد لأولياء الله عز وجل إلا ويبادر الله سبحانه وتعالى بالإنصاف منه، كما قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في انتهاك حرمات منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، ومن أوقف نفسه على هذه المحجة فتح الله عز وجل عليه أبواب المعارف، ومن ركب مطية الادعاء قسم الله عز وجل ظهره بالمسائل الشائكة. وعند أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى قال من تواضع لي هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده رفعته هكذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا التواضع في العلم وأن يفتح لنا أبواب الفهم.
وقد كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده. فروى ابن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت ما أشد حماك وإن لك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها. خرجه البخاري بمعناه، وهذا لفظ من أبي الدنيا، وفي رواية البخاري قلت ذلك إن لك أجرين، قال أجل. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين،
قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي المسند عن فاطمة بنت عتبة قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماءه عليه من شدة ما يجده من حد الحمنى، فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله شفاك، فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقيمه الحمنى والصداع من أهل النار، فجعل ذلك من علامات أهل النار وعكسه من علامات المؤمنين. فبالمسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هل أخذتك أم ملدم؟ فقال يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والدم. قال ما وجدت هذا؟ قال يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع؟ قال يا رسول الله وما الصداع؟ قال عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال فما وجدت هذا؟ فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى عهدك بأم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم يمص الدم ويأكل اللحم. قال ما اشتكيت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ثم قال: أخرجه عني. وفي المسند عن أبي بن كعب قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى عهدك بأمي مردا وهي حرب بين الجلد واللحم؟ قال: إن ذلك لوجع ما أصابني قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحمى كفارة وطهور فيطهر الله عز وجل بها المؤمنين، كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده، فكان من السبل التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرى عليه من البلاء ما لم يجري على غيره، بل الأنبياء جميعا طلبا لرفعة مكانتهم وإعلاء منازلهم كانوا هم أشد الناس بلاء، كما ثبت ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك عدة أحاديث، الثابت منها هو الحديث الذي صدر به، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم، فوضعت يدي عليه فقلت: ما أشد حماك وإنك لتوعك وعكا شديدا؟ قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها. وفي رواية البخاري: قلت ذلك أن لك أجرين. قال: أجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين، فلذلك يضعف عليه البلاء. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار، لأن ذلك من علامات أهلها على عكس علامات المؤمنين، فإن المؤمنين تعجل لهم مطهراتهم فيطهرون بالحمى كما تقدم. وأورد في ذلك أحاديث عينها المقدم ما ثبت عند أحمد المسند والنسائي في الكبرى بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: يا رسول الله، وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والدم. قال: ما وجدت هذا؟ قال: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ قال: يا رسول الله، وما الصداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: فما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن عن كون هذا الرجل من جملة أهل النار، لأن العبد لا يخلو من ذنوب يحتاج معها إلى التطهير، وأبلغ ما يطهر به هو الحمى والصداع من الأمراض والعلل. فلما كان هذا العبد محجوبا عن أن يصاب بهما علم بذلك أنه ممن أخر له عذابه في الآخرة حتى يطهر بالنار، وإن كان من جملة أهل الإسلام.
وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمتي عموما ولأهل مدينتي خصوصا وللأنصار من أهل قباء خصوصا. فأما الأول ففي المسند عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: نبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي قال في دعائه: فحمى إذا وطاعونا، قالها ثلاث مرات. فلما أصبح سأله إنسان من أهلي عن ذلك فقال: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم فأعطاني إياها، وسألت ألا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي أو قال فمنيت، فقلت: حمى إذا أوطاعونا، حمى إذا أوطاعونا، يعني ثلاث مرات. وأما الثاني في المسند أيضا عن أبي عسير بن مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين. ولا ينادي هذا ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع وقرة ويقول ألا ليت شعري هل لبيثن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياءم جنة وهل يندون لي شامة وطفيل وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حمناها إلى الجحفة. قلت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري مجلا يعني ماء آجنا. فإن المراد بالحمى في هذا الحديث الوباء وهو وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي للمرض. وقد نقل ذلك من المدينة إلى الجحفة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء تائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. وأما الحمى المعتادة فهي التي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها. وأما الثالث وهو تخصيص الأنصار بهذا بالمسند أيضا وصحيح ابن عبان عن جابر قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم. فقال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله. فأتوا فشكوا ذلك إليه قال ما شئتم
بالضم قباء.
فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله. فأتوا فشكوا ذلك إليه قال ما شئتم إن شئتم أن ندعو الله لكم يكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا يا رسول الله أوتفعل؟ قال نعم. قالوا فدعها. وخرج الخلال في كتاب العلل من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من لن؟ فقال من أنت؟ قالت أنا الحمى أبرئ اللحم وأمص الدم.
أدري
أنا الحمى أدري اللحم وأمص الدم. قال
أبري من إيش؟ من البري وليس من البرؤ يعني تنحل البدن. نعم.
قال ذهبي إلى أهل قباء. فأتتهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصفرت وجوههم. فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم تركتموها فاستنضفت بقية ذنوبكم. قالوا بل دعا يا رسول الله. وقد كان
المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأمته عموما ولأهل مدينته خصوصا وللأنصار من أهل قباء خصوصا، وذلك لما للحمى من فضيلة سبقت وهي تطهيرها للعبد من ذنوبه وخطاياه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب هذا الاختيار، فابتدأ بدليل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها لأمته عموما، وأورد في ذلك حديث أبي قلابة عند أحمد في المسند وهو إسناده وهو ضعيف لإرساله، ولم يثبت حديث في هذا المعنى. فإثبات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمته عموما لم يثبت فيه شيء فيما أعلم. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ففيه حديث أبي عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى للأنصار من أهل قباء وهم بنو عمرو ابن عوف فذكر فيه المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم إلى آخره وإسناده صحيح.
فثبت من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأهل المدينة خصوصا وللأنصار من أهل قباء لأهل المدينة عموما للأنصار من أهل قباء خصوصا، أما اختيارها للأمة عموما فهذا لم يثبت فيه حديث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إشكالا يتعلق بحديث أبي عتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة في حديث فأمسكت الحمى بالمدينة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الحمى من المدينة، وقد ثبت في رؤيا منامية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة يعني بالجحفة، قال فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. فجمع الحافظ بينهما، الحافظ بن رجب قال أن الحمى التي أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمى المعتادة، وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها، وأما الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها فهي حمى الوباء التي ينشأ منها وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي لعلل البدن وأمراضه. فهمتم الجمع؟ طيب أحد عندي جمع آخر؟ هذه الرياضة العقلية، هذه اللي تنفع الإنسان في تفكيره. يا أبو نورة لا خلاف أن الحديث الظاهر أن أهل قبة يفضلون غيرهم، لكن بقيت الحمى في المدينة على الحديث الأول، وإن كان أهل قبة قد يزيدون على غيرهم، لكن الحديث الآخر فيه الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها فانتقلت. فما الجمع بينهما؟ جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القاري جمعا آخر، فذكر أن كون الحمى في المدينة وإمساكها كان في أول الأمر لما كان المؤمنون غير مأمورين بالجهاد، وكانت أبواب إصابتهم للخير قليلة، فكانت الحمى سببا لزيادة خيرهم وتعظيم أجرهم، فلما أمروا بالجهاد احتيج إلى تقوية أبدانهم، وكانت الحمى علة مانعة من هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، فيكون أحد الحديثين وقع في أول الأمر والآخر وقع في آخر الأمر. فهمتم؟ وذكر السمهودي في وفاء الوفاء ونقله عنه المناوي في فيض القدير جمعا ثالثا، وهو أن الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها هي حمى العذاب، وأن الحمى التي دعا ببقائها هي الحمى التي هي رحمة ربنا ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب، وهذا جمع حسن. وأحسن هذه الجموع التي ذكرها أهل العلم هو جمع أبي الفرج ابن رجب، ويليه جمع السمهودي، وثالثهن ما جمع بينهما الحافظ ابن حجر وصاحبه الحافظ العيني رحمة الله على الجميع. نعم.
قد كان كثير من السلف الصالح يختار الحمى لنفسه كما سبق عن أبي بن كعب أنه دعا لنفسه بالحمى، وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها؟ قال أبي وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها؟ قال فدعا الله أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حرها حتى مات. خرجه الإمام أحمد وابن حبان بطريقه والحاكم، وقال على شرطهما، وخرج النسائي أول الحديث فقط. وقد سبق عن سعد بن معاذ نحو ذلك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عطاء عن أبي هريرة قال: من مرض أحب إلي منها ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى، إنما تدخل في كل مفصل، وإن الله عز وجل يعطي كل مفصل قصه من الذي ووضع بعض ولد الإمام أحمد يده عليه، فقال له: كأنك محموم. فقال أحمد: وأنا لي بالحمى، ومع هذا كل ذا المشروع سؤال الله العافية لا سؤال البلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بسؤال العافية ويحث عليه، وقال: لمن سأل البلاء وتعجيل العقوبة له في الدنيا: إنك لا تطيق ذلك، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسمع رجلا يسأل الله الصبر فقال: سألت الله البلاء فسل العافية. وفي دعائه بالطائف: وقد بلغ منه الجهد مما أصابه من أذى المشركين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وقال: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. وكان بعض السلف يقول في دعائه في المرض: اللهم أنقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. ومن هنا كره تمني الموت، فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه، كما قال ابن عبد البر لمن سمعه يتمنى الموت: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. والحمى هي بريد الموت ورائده، فتمنيا كتمني الموت، فيجوز حيث يجوز تمني الموت. وكان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكبيرا لذنبي، وأحب الفقر تواضعا لربي. وفي حديث عبد الرحمن بن المرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، خرجه أبو القاسم البغوي. وقال حسان بن عطية: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك أم الدم تلدم الدحن.
تلك أم ملدم.
فقال: تلك أم ملدم تلدم اللحم والدم. وروي عن
تلدم اللحم والدم يعني تسبب له الاضطراب.
وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض، يحبس عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء. وقال ابن شبرمة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى رائد الموت. الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض المؤمنين. وقال سعيد بن جبير: الحمى بريد الموت، خرجه كله ابن أبي الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأمته عموما، ثم لأهل المدينة، ثم لأهل قباء، وأخبرنا فيما سلف أن الثابت من ذلك هو اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ولأهل قباء، ذكر رحمه الله تعالى أن كثيرا من السلف اختار الحمى لنفسه، كما وقع هذا من أبي بن كعب، وقد روي هذا عن أبي بن كعب في حديثين في إسنادهما مقال يشد أحدهما الآخر. وقد استفاض ذكر هذا في أخبار أبي بن كعب أنه كان محموما، ووقع هذا أيضا لجماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل كما نقله أبو الفرج هنا، لكن أبو الفرج بيّن أن المشروع هو سؤال الله العافية لا سؤال البلاء، فالأول إنما يجوز جوازا لمن علم أنه يصبر على ذلك ابتغاء الأجر، كما أن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يراه صالحا لنفسه ليزداد أجره، فله أن يختار من أسباب التطهير من الذنوب ما يشاء، لكن هذا من باب الجائز. أما المشروع المأمور به الذي كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو سؤال العافية، ولا ريب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة صباحا ومساء أولى وأكمل من تمني أن ينال العبد شيئا من البلاء، أن ينال العبد شيء من البلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك أحاديث تدل على أن الأكمل للعبد هو أن لا يعرض نفسه للبلاء، فذكر حديث إنك لا تطيق ذلك وهو حديث ضعيف، وأتبعه بحديث آخر سألت الله البلاء فسل العافية وهو نظيره، ثم ذكر حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف وهو حديث مرسل لا يثبت، وألحقه بحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، ففيه الإرشاد إلى الأمر بسؤال العافية. ومن هنا كره السلف رحمهم الله تعالى تمني الموت أنه استعجال للبلاء، ومن جملة أسباب الموت الحمى فإنها بريد الموت ورائده. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا حسن الدنيا والأخرى. اليوم إن شاء الله تعالى بعد انقضاض المجلس يكون اختبار مسابقة المقروء الذي هو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، وغدا بعد العشاء يكون إن شاء الله تعالى اختبار المسموع وهو شريط العلم وأثره في إصلاح الأسرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يشارك في مسابقة اليوم فإنه يجلس ويأتيه الأخ المسؤول عن ذلك ويعطيه ورقة الاختبار، ومن أراد أن يشارك في اختبار المسموع فيستعد لذلك غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو البشارة العظمى للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول سنة 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 95 و700 وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة
هو البشارة العظمى في أن حظ المسلم من النار الحمى، فبذلك الاسم ذكره جماعة من مترجم ابن رجب، وجاء مثبتا على النسخة الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف تحقيق ما ورد في بعض الأخبار النبوية في أن للنار حظا من المسلم تناله بالحمى التي تعتريه في الدنيا. المقصد الثالث توضيح منهجه إن ممن بذ في بيان معاني الأحاديث النبوية وتقدم على غيره من علماء الأمة المحمدية أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، وله كتب شتى في هذا الميدان، تتفق غالبا في العناية برواية الحديث المشروح ودرايته، فيبتدئ ببيان طرق هذا الحديث ثم يتبعها بيان من ترمى فيه من المعاني، مطرزا ذلك بالدلائل الشرعية والآثار السلفية والرقائق القلبية. وكتابه هذا من جملة الكتب المنتظمة في هذا الوصف، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج الإمام أحمد من حديث أبي الحسين الشامي عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وفي رواية له: كان حظه من جهنم. اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي صالح الأشعري، فقال أبو الحسين الفصيني عنه عن أبي أمامة، وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواه عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة: من وعك كان به من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول: هي نار أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. خرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل به. وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر
دمشقي.
وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر فقد وهم. وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي المغيرة عن أبي تميم به، وخالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن كعب الأحبار من قوله: قال الدارقطني وهو الصواب. قال ورواه شبابة عن أبي غسان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ظنه أبا حصين الأسدي الكوفي بفتح الحاء وكسر الصاد وظن أبا صالح هو السمان وكل ذلك وهم إنما هو أبو حسين بضم الحاء وفتح الصاد فلسطيني ليس بالمشهور وأبو صالح هو الأشعري وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى حظ كل مؤمن من النار خرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن هشيم به وذكره الدارقطني وقال في التمار لا بأس به قال وخالفه مندل فرواه عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة موقوفا وهو المحفوظ قلت قد توبع التمار على روايته عن هشيم فرواه نصر بن زكريا عن جعفر بن عبد الله البلخي عن هشيم كما رواه التمار وقد
انظروا في عندكم في صفحة 19 في تعليق المعلق قال وهو هشيم وهو ابن بشير يدلس ويسوي وقد عنعن ما رأيكم؟ نعبه زين وين؟ أحسنت ذكر التحديث السند الذي ساقه المصنف ابن رجب فيما رواه ابن أبي حاتم فهشيم قد صرح هنا قال حدثنا مغيرة وهو نظر إلى سند البزار وليس فيه التصريح فقال حينئذ ابن بشير هشيم بشير يدلس ويسوي وقد عنع نعم هو عنع في رواية البزار لكن في الرواية التي خرجها ابن أبي حاتم وساقها المصنف قد صرح بالتحديث
وقد روي عن عائشة من وجه آخر خرجه الطبراني والبزار من رواية عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن محمد بن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن راشد هذا قال ابن عدي هو مجهول وروي من حديث عثمان بن عفان من رواية الفضل بن حماد الأزدي عن عبد الله بن عمران القرشي عن مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى أحب المؤمن من النار يوم القيامة خرجه ابن أبي الدنيا والعقيلي وقال فيه ابن عمران لا يتابع على حديثه قال وإسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقال في موضع آخر في إسناده نظر قال وهذا مروي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا يثبت وهو صحيح انتهى ومعبد الجهني هو القدري المبتدع وروي من حديث أبي ريحانة من رواية أسمة بن سالم الهنائي عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار خرجه ابن أبي الدنيا وغيره وروي من حديث أنس خرجه الطبراني من حديث الشاذكوني قال حدثنا عبيد ابن ميمون عن قسادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى حظ المؤمن من النار إسناده ضعيف وقد روي أيضا من حديث ابن مسعود ولا يصح أيضا وروي مرسلا خرجه محمد بن سعد في طبقاته قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى فقال من كانت به فهي حظه من النار فسألها سعد بن معاذ ربه فلزمته فلم تباركه حتى فارق الدنيا وروي عن مجاهد قال الحمى من قوله خرجه ابن أبي الدنيا من رواية عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق برواية الحديث والكلام على طرقه وبيان مراتبه فساقه من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعثمان بن عفان وأبو ريحانة وأنس وابن مسعود وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال ولا يسلم شيء من أفراد طرق هذه المرويات عن الصحابة من علة تضعفه تقوى تارة وتحتمل تارة أخرى، إلا أن الحديث يحصل له بمجموعها قوة، فهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه.
اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا، ثم خلق ابن آدم.
ابن آدم خالق ولا مخلوق؟ ابن آدم.
اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم، ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا، وينذرون بالنار من كفر وعصى وأقام أدلة وبراهين دلت على صدق رسله فيما أخبره به عن ربه من ذلك، وأشهد عباده في هذه الدار آثارا من الجنة وآثارا من النار، فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم، وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة، وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة، يشير إلى زمن الربيع وما يظهر فيه من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحبل والبرد، وأبلغ من هذا كله أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهم ما آثارا محسوسة يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار، فأما ما يجدونه من آثار الجنة فما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار أنوار الإيمان وتجلي الغيب لقلوبهم حتى يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان، فربما تجلت الجنة أو بعض ما فيها لقلوبهم حتى يرونها كالعيان، وربما استنشقوا من أرياحها كما قال أنس بن النضر يوم أحد واهل ريح الجنة، والله إني لا أجد
ريح الجنة.
قال أنس بن النضر يوم أحد واهل ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، وأما ما يجدونه من آثار النار فما يجدونه من الحمى فإنها من فيح جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأطبعوها بالماء، وهي نوعان حارة وباردة، فالحارة من آثار سموم جهنم، والباردة من آثار زمهرير جهنم. وروى ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي السائب مولى عبد الله بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار استأذنت ربها في نفسين فأذن لها، فأما أحدهما فهذه الجذوة التي تصيبكم من السماء، وأما الآخرة فهذه الحمى التي تصيبكم، فإذا اشتدت على أحدكم فليطفئها عنه بالماء البارد. خرجه أبو أحمد الحاكم وإسناده جيد وهو غريب جدا. فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا توطئة حسنة تعين على فهم المراد من الأحاديث المذكورة، فذكر أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم، ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا وينذرون بالنار من كفر وعصى، وأظهر الله سبحانه وتعالى أدلة وبراهين تدل على صدق الرسل وتخبر عن الوعد المحتوم بمصير مطيعهم إلى الجنة ومصير عاصيهم إلى النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته بالخلق أظهر لهم آثارا في هذه الدنيا من الجنة وآثارا من النار، كي يعلموا علم اليقين أنهم يصيرون إلى واحدة منهما ولا ريب، فإما أن يكون مآل العبد إلى الجنة وإما أن يكون مآل العبد إلى النار، فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في بعض الآثار ولا يعرف مرفوعا أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برج الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة، وهذا قد رواه عن ابن عمر ابن أبي شيبة وغيره بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فخالد بن معدان شامي وعبد الله بن عمر مصري، والشاميون يغلب عليهم الإرسال في أحاديثهم كما ذكره أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، فإسناده ضعيف، ولو سلم بأن إسناده صحيح فإن هذا لعله من جملة ما تلقاه ابن عمر عن كتب أهل الكتاب. والمقصود أن من آثار الجنة التي يراها الإنسان فتذكره بها ما يكون زمن الربيع من اعتدال الجو وإثمار الأشجار وبروز الأزهار وطيب الزمان واعتداله بين الحر والبرد. وهذه الآثار التي يراها الإنسان من الجنة تكون حسية وتكون معنوية، فالآثار التي أظهرها الله عز وجل لنا من الجنة نوعان. النوع الأول الآثار الحسية بما يراه الإنسان من الأنهار والأشجار والأزهار والأطيار التي أخبر بأن جنسها في الجنة، والعبد إذا قلب بصره بين الأطيار والأشجار والأنهار انشرح صدره وانطلقت أساريره وتفرجت كربه ووجد لذلك لذة. والنوع الثاني الآثار المعنوية التي يجدها العبد في قلبه، فإذا تجلت في قلبه أنوار الإيمان وظهر له الغيب حتى صار بمنزلة الشهادة في مقام الإحسان، عند ذلك وجد العبد لذة قلبية وحلاوة نفسية لا يجدها لما يذوقه من المطعومات، كما قال بعض السلف: إننا نكون في أحوال إن كنا في الجنة فيها فإننا لسعداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة. وإنما أراد رحمه الله تعالى بهذه الجنة الأحوال الإيمانية إذا استولت على قلب صاحبها وسكنت نفسه إليها، فعند ذلك ذاق لذة عظيمة. وربما انقلبت هذه الآثار المعنوية إلى عيان يجد الإنسان حسه، كما وقع لبعض الصحابة الذين حدثوا باستنشاقهم لريح الجنة، كما قال أنس بن النضر: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. ولما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه نضح بالدم على وجهه فقال: فزت ورب الكعبة لما وجد من آثار الجنة ما وجد. وأما النار فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده ما يجدون من آثار النار، وجعل هذه الآثار نوعان كما ذكر المصنف: أحدهما الآثار الحارة، وهي ما يجده الإنسان من شدة الحر في الصيف، والثاني الآثار الباردة، وهي ما يجده الإنسان من البرد في الشتاء، وذلك من زمهرير جهنم. ومن جملة ذلك ما يجده الإنسان من الحمى، فإن الحمى من فيح جهنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف في ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو أحمد الحاكم وغيره، وجود المصنف إسناده وفيه نظر، لأن محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم أحد المدلسين ولم يصرح بالتحديث، فالأشبه أن إسناد هذا الحديث ضعيف. واستئذان النار بالنفسين ثابت في الصحيح، فيغني عن سوق مثل هذه الرواية. وهنا مسألة دقيقة من دقائق مسائل المعارف الربانية، وهي أنكم عرفتم فيما سلف أن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فيجدها الإنسان في قلبه ويرى في الكون ما يذكره بالجنة. وأما آثار النار فإنها لا تكون إلا حسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحمى من فيح جهنم، والحمى على البدن ولا تصل إلى الروح والقلب. وكذلك ما يجده الإنسان من الزمهرير في الشتاء والحر في الصيف إنما يكون أداه على البدن. فلماذا ظهرت آثار الجنة حسا ومعنا وامتنعت آثار النار معنا لا حسا؟ ما الجواب؟ فهمتم الإشكال؟ فهمتم الفائدة؟ ولا ما فهمتوها؟ مفهومها أو نعيد؟ نقول إن آثار الجنة توجد حسا ومعنى، فالإنسان إذا رأى الأطيار والأنهار والأشجار وسمع تغريد الطيور وجريان الماء حصل له رؤية آثار الجنة حسا، وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى وكمل إيمانه ورسخ يقينه وجد لذة قلبية تغنيه عن طلب غيرها من اللذات، صار أثر الجنة حسي ومعنوي أو لا؟ وأما النار فإنه لم ينصب لنا من آثارها مما نراه في الدنيا إلا آثارا حسية، فإن الإنسان إذا حم لم يتعدى أثر الحمى الجسد، والحمى من فيح جهنم. وكذلك إذا اشتد الشتاء ووجد الإنسان بردا فإنما يجده حسا لا معنى، وإذا اشتد الحر فإنما يجده حسا على بدنه لا معنى. فاختصت الجنة بأن آثارها تتبدى حسا ومعنى، والنار تتبدى حسا لا معنى، فلا يشهد القلب آثارا للنار. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحت؟ طيب ما الجواب؟ هاي أحمد نعم طيب، والبدن أليس نوع من التعديل؟ هاي محمد طيب، وأيضا رؤية آثار النار من المثبتات، إذا رأى الإنسان آثار النار خاف ورعوى عن الشر. إيش؟ قد إيش؟ يتحطم ها؟ لا يا عبد الله اخر واحد ايش طيب، لماذا لم تصل هذه الاثار من النار الى قلوب المؤمنين معنا؟ لان المقصود هنا من وصول آثار الجنة أن يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم ويتمسكوا بشرعهم. وكذلك عندما نجد الحمى ويجد الإنسان الحر الزمهرير تذكر بالله. الجواب لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الهمزة: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فالنار تصل إلى الأفئدة لكنها لا تصل إلا إلى أفئدة الكافرين، ولذلك امتنع وصول هذا الأذى إلى قلب المؤمن، لأن المؤمن ليس من أهلها، ولو دخل أحد من عصاة المؤمنين في النار فإنه لا يستقر فيها. فهذا هو السر في امتناع وصول آثار النار إلى القلوب، لأن وصول آثار النار إلى القلوب لا يكون إلا في حق الكافرين الذين هم أهل النار. فلما كان في الدنيا محلا لاشتراك المؤمنين والكافرين حجب الله عز وجل برحمته هذه الآثار عن قلوب المؤمنين. فهمتم؟ كم؟
فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث السابقة أن حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. والمعنى والله أعلم أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث فيصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم ودا حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصال وهي كثيرة جدا يطول ذكرها ونحن نذكرها هنا من ذلك بعض النصوص المصرحة لتكفير الحمى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك فقال ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذيب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث. وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وقال صحيح الإسناد وقال غيره من الحفاظ لا أعلم له علة. وخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. وقال حسن غريب. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى
والمليلة
إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل. وخرج الإمام أحمد وخرجه الإمام أحمد وعنده إن الصداع والمليلة. وخرج الطبراني من حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى قال تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه أو ضرب عليه عرق. فقال أبي بن كعب اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا إلى مسجد نبيك. قال فلم يمس قط إلا وبه الحمى. ومعنى إجراء الحسنات عليه كتابة ما كان يعمله في الصحة مما منعته منه الحمى كما ورد تفسيره في أحاديث أخرى صريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من به الحمى قال له طهور إن شاء الله يعني أن لا تطهر من الذنوب والخطايا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي قلت طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلام إذا يعني أنه لم يقبل الطهارة بل ردها وأخبر عن حماه بما أخبر به عن نفسه فحصل له ما اختاره لنفسه دون ما أرده. وقد خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبعان من حديث شرحبيل بن السمط قال جاء شيخ عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شيخ كبير وحمنا تفور في عظام شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كفارة وطهور. فقال: أثلاثا؟ فأعادها عليه: بل كفارة وطهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثالثة؟ فنعم. إذن إن الله إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال: كفارة وطهور. فقال الأعرابي: بل حمنا تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وقال هشام عن الحسن: كانوا يرجون في حمنة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وقال حوشب عن الحسن: رفعه: إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمنة ليلة. وروي عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال عبد الملك بن عمير: قال أبو الدرداء: حمنة ليلة كفارة سنة. وروى ذلك كله ابن أبي الدنيا. وقد
قيل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد يجد آثار الجنة والنار في الدنيا، وأن من جملة تلك الآثار الحمى، وأنها من النار، وهي حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. بين رحمه الله تعالى معنى كون الحمى حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة، فذكر أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب، فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث، فيصلح لمجاورة الله عز وجل في دار كرامته دار السلام، لأن الجنة طيبة ولا يدخل الجنة إلا طيب، والله سبحانه وتعالى طيب ولا يصلح لزوار الطيب إلا طيب. وقد يتلوث العبد المؤمن بخطايا ومعاصي في الدنيا، فيطيبه الله سبحانه وتعالى ويطهره من الخبث الذي اعتراه بما يقع له من البلاء في بدنه بحرارة الحمى، حتى إذا ورد على الرب سبحانه وتعالى لم يحتج إلى تطهير في كير جهنم غدا، إلا من لزمته سيئاته وثقلت به خطاياه من أهل الكبائر، فإنه يحتاج إلى أن يدخل في النار حتى يطهر من ذنوبه وخطاياه. وكما أن النار عند أهل المعرفة تكون دافعة للأخبات الحسية، فدرجة العرب على الانتفاع بالنار في تطهير كثير من الأمراض والمحلات والأراضين، فكذلك هي مطهرة للعبد من النجاسات المعنوية من الذنوب، وإنما يكمل تطهيرها في الدنيا لمن حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. أما من بقيت عليه ذنوب عظام فإنه يطهر في نار جهنم، ثم بعد ذلك ينقل إلى دار الكرامة بعد أن طيب بالتطهير الذي وقع عليه في نار جهنم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحاديث قد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب ولا سيما الحمى، فذكر من ذلك جملة أحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه، وفيها أن النبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، إذ قال لأم السائب رضي الله عنها: لا تسب الحمى. ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث، والمراد بالكير المحل الذي يستعمله الحداد لدفع خبث الحديد، فيوقد فيه النار ويدخل فيه الحديد. ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعناه، ثم ثلث بحديث عبد الرحمن بن أزهر عند الحاكم، وإسناده حسن وقد صححه الحاكم وقال غيره من الحفاظ: لا أعلم له إلا وهو كذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك يعني المرض أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إلى آخره، وهو حديث ضعيف. ثم أتبعه بحديث أبي الدرداء عند أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا وهو ضعيف أيضا. ثم خمس بحديث أبي بن كعب عند الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف كذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد أحدا به الحمى قال طهور إن شاء الله، للخبر بأنها تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا. وذكر في ذلك أولا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فقال لا باس طهور إن شاء الله، فدخل على أعرابي وقال له ذلك، فقال الأعرابي قلت طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره أو تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وهذا الأعرابي لم يقبل أن يطهر بالحمى ورضي بأن يبقى عليه ما عليه من ذنب وأن يرد إلى الله سبحانه وتعالى فيطهر بما شاء الله سبحانه وتعالى. وذكر في معناه أيضا حديث شرحبيل بن السمط عند أبي نعيم الأصبهاني وفي إسناده ضعف، ثم أتبعه بحديث أحمد، حديث أنس عند أحمد في مسنده، وإسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الحمى كفارة وطهور. ثم ذكر آثارا عن السلف رضوان الله عليهم كالحسن البصري أنه كان يقول كانوا يرجون في حمة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب، وأتبعه بحديث روي مرفوعا ومرسلا ولا يصح. ثم ذكر ما جاء عن أبي الدرداء قال حمى ليلة كفارة سنة، وأخبر بأن ابن أبي الدنيا روى ذلك كله يعني في كتاب المرض والكفارات. نعم.
وقد قيل في مناسبة تكفير حمى ليلة لذنوب سنة أن القوى كلها تضعف بالحمى فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة، وفي مناسبة تكفيرها لذنوب كلها أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قصه من الألم والضعف.
وقد قيل، دققوا في هذا الكلام لأن بنسألكم عن شيء قريب من هذا المعنى مر بنا.
وقد قيل في مناسبة تكفير حمى ليلة لذنوب سنة أن القوى كلها تضعف بالحمى فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة ثامنة، وفي مناسبة تكفيرها للذنوب كلها أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قصه من الألم والضعف، فيكفر ذلك ذنوب البدن كلها وإذا كانت الحمى بهذه المثابة، وأنها كفارة للمؤمن وطهارة له من ذنوبه فهي حظه من النار باعتبار ما سبق ذكره، فإنه لا يحتاج إلى الطهارة بالنار يوم القيامة إلا من لقي الله وهو متلطخ بخبث الذنوب. وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه هذه الآية حين أنزلت من يعمل سوءا يجز به، قال ولا أعلم إلا أني وجدت في ظهر قصاما فتمطأت لها وقلت يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا أو إنا لمجزيون بما عملنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وفي مسند بقي بن مخلد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجز به فقال إنا لنجزى بكل عمل عملنا هلكنا إذا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فما دونه. وأما ما روي عن مجاهد
ذكر المصنف هنا مناسبة تكفير الحمى للذنوب كلها، وهي أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله حظه من الألم والضعف، فإذا ركبت الحمى بدن أحد عم الوهن والضعف بدنه جميعا، فكان شمولها لجميع أعضاء البدن موجبا لتكفير جميع الذنوب. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى يناسب مقابله مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العمل الطيب وأنه يصل إلى جميع مفاصل الإنسان، وهو ما مر معنا من حديث أبي ذر وأبي هريرة في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة في كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، وقد يفوت بعض الأعضاء القيام بهذه الصدقات، ويكون تفويتها للقيام بتلك الطاعات من جنس الذنوب، ولا يوصل إلى تطهير ذلك المفصل مما أصابه من نجاسة الدم إلا بالحمى. وظهرت المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم صدقة مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الحمى مكفرة للذنوب. ثم أورد حديثين يتعلقان بأن العبد إذا أصابته الحمى لا يحتاج إلى الطهارة بالنار، وكلا الحديثين اللذين ذكرهما ضعيف.
نعم.
وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا هو ورود جهنم يوم القيامة، فإن صح عنه فله معنى صحيح، وهو أن ورود النار في الآخرة قد اختلف فيه الصحابة على قولين: أحدهما أنه المرور على الصراط كقول ابن مسعود، والثاني أنه الدخول فيها كقول ابن عباس. فمن قال هو المرور على الصراط فإنه يقول إن مرور المؤمنين على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم كما صحت النصوص النبوية. فمن سمل إيمانه نجا ولم يتأذى بالنار ولم يسمع حسيسها، ومن نقص من إيمانه فإنه قد تخلفه الكلاليب أو يتكردس في النار بحسب ما نقص من إيمانه ثم ينجو. ومن قال هو دخول النار فإنه يقول إن المؤمنين الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحرها بالكلية. وفي المسند عن جابر مرفوعا: لا يبقى أحد إلا دخلها، فأما المؤمنون فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار لضجيجا من بردهم. وفي حديث آخر: تقول النار للمؤمنين جزيا المؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وقال بعض التابعين: إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقولون: نعم، ولكن وردتموها وهي خامدة. فعلى كلا القولين المؤمنون الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحر جهنم ولا يتأذون به عند الورود عليها، فيكون ما أصابهم في الدنيا من فيح جهنم للحمى هو حظهم من النار، فلا يحصل لهم شعور وإحساس بحر النار سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا. فهذا هو معنى ما ورد أن الحمى حظ المؤمن من النار وأنها حظهم من ورود النار يوم القيامة، والله أعلم.
من بدائع العلم ومحاسن الفهم ما أبداه المصنف رحمه الله تعالى هنا في توجيه كلام مجاهد بن جبر، إذ قال: إن الحمى في الدنيا هي ورود جهنم يوم القيامة. فمثل هذا القول لو مر على أحدنا لاستبشعه واستنكره لتوهمه أن ذلك محال، لأن الحمى تقع في الدنيا والورود يقع في الآخرة، فكيف يعلق أمر الدنيا بأمر الآخرة؟ أما أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى فبين ذلك بأن العبد يوم القيامة يرد على النار، وقد اختلف الصحابة في وروده، وكيف ما كان سواء كان الورود بمعنى المرور أو كان الورود بمعنى الدخول، فيكون معنى قول مجاهد رحمه الله تعالى أن الحمى في الدنيا هي الورود على جهنم، يكون معناه أن ما يصيب العبد في الدنيا من نار جهنم بالحمى يكون حظه من لضاها يوم القيامة، ويكون قد استوفى هذا الحظ، فإذا وردها سواء بالمرور أو الدخول فيها لم يجد أثر النار عليه، لأنه قد استنفذ هذا الحظ فيما مضى من الدنيا. والواجب على العبد إذا لقي شيئا من مشكلات العلم لم تتبين له إما أن يتكلف بحسن فهم صدق نية توجيه أقوال أهل العلم، وإلا فليسكت عن التشنيع على السلف الماضين. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات العلم إحساننا، وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظناء بأهل العلم. فمن آداب الطلب أن لا يهجم الإنسان على إنكار ما يمر به من الأحاديث أو الأقوال، لأنه يظن أن علمه قد أحاط بشيء، وإنما ينادي على نفسه بالجهل. فمن ذلك أن بعض الناس قال إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في القلب. وفسر إسماعيل بن علي رحمه الله الذي وقر في القلب النصح للمسلمين، قال إنه منكر بمخالفته للأحاديث النبوية الواردة في فضيلة أبي بكر وكثرة صلاته وصيامه، وأنه كان له من الأعمال ما لم يكن لأحد من الصحابة. وهذا الذي قاله القائل غلط، لأن بكرا المزني لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد توجيه الأنظار إلى المقصود الأعظم، وأنه ليس المقصود الأعظم من الدين الاكتفاء بالظواهر، بل لا بد من رعاية البواطن. ولذلك نبه إلى حال أبي بكر بأن أبا بكر لم يسبق فقط في أمور الظواهر، بل سبق أيضا في أمور البواطن. فمعنى قوله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، يعني لم يسبق فقط بما كان عليه من السبق الظاهر، بل سبق أيضا بالسبق الباطن. فيكون قول بكر بن عبد الله المزني صحيحا لا عيب فيه أبدا. وإذا راض الإنسان نفسه على هذا برئ من العهدة، وسلم من جريرة في تغريط الأئمة واقتحام هذه المفاسد العظيمة، وما أكثر هذا في الناس اليوم. والواجب على طالب العلم أن يعود نفسه التواضع، فإذا لم يفهم شيئا فليدعه. والذهبي رحمه الله تعالى أورد أثرا في كتاب سير أعلام النبلاء ثم قال: ما فهمته. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في أحد الأحاديث المتعلقة بالصفات يفهم منه أنه متوقف في تحقيق معناه. وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى سئل عن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال: لا أعرف معناه. وليس مراده أنه لا يعرف المنقول فيه من كلام أهل العلم، لكنه لا يعرف الراجح من هذه الأقوال حتى يكون الصحيح منها هو المعنى المراد. فإذا كان هذا حال الأئمة فما بالك بحالنا نحن. ولذلك إذا لازم الإنسان التواضع في العلم أفلح ونجح معلما ومتعلما، وإذا صار هجاما على مقالات السابقين بالتوهيم والتغليظ فما أسرع أن يصاب في مقالاته وأن يعاب في دعاويه التي يلقيها، لأنه لا يتعرض أحد لأولياء الله عز وجل إلا ويبادر الله سبحانه وتعالى بالإنصاف منه، كما قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتهاك حرمات منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن أوقف نفسه على هذه المحجة فتح الله عز وجل عليه أبواب المعارف، ومن ركب مطية الادعاء قسم الله عز وجل ظهره بالمسائل الشائكة. وعند أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: من تواضع لي هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، رفعته هكذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا التواضع في العلم وأن يفتح لنا أبواب الفهم.
وقد كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده. فروى ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت: ما أشد حماك؟ وإنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها. خرجه البخاري بمعناه. وهذا لفظ من أبي الدنيا. وفي رواية البخاري قلت ذلك إن لك أجرين. قال أجل. فخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
ذلك أن لك أجرين. ذلك أن لك أجرين.
قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وفي المسند عن فاطمة بنت عتبة قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماءه عليه من شدة ما يجده من حد الحمنى فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله شفاك. فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقيمه الحمنى والصداع من أهل النار فجعل ذلك من علامات أهل النار وعكسه من علامات المؤمنين. ففي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي هل أخذتك أم ملدم؟ فقال يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والدم. قال ما وجدت هذا؟ قال يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع؟ قال يا رسول الله وما الصداع؟ قال عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال فما وجدت هذا؟ فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى عهدك بأم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم يمص الدم ويأكل اللحم. قال ما اشتكيت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ثم قال أخرجه عني. وفي المسند عن أبي بن كعب قال دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأمي ملدم ويا حر بين الجلد واللحم؟ قال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحمى كفارة وطهور فيطهر الله عز وجل بها المؤمنين، كانت الحمى تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم درجته عند الله وكرامته عليه وإرادته رفعة درجته عنده، فكان من السبل التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرى عليه من البلاء ما لم يجري على غيره، بل الأنبياء جميعا طلبا لرفعة مكانتهم وإعلاء منازلهم كانوا هم أشد الناس بلاء، كما ثبت ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك عدة أحاديث، الثابت منها هو الحديث الذي صدر به وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت ما أشد حماك وإنك لتوعك وعكا شديدا؟ قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أما إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها. وفي رواية البخاري قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين فلذلك يضعف عليه البلاء. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل النار لأن ذلك من علامات أهلها على عكس علامات المؤمنين، فإن المؤمنين تعجل لهم مطهراتهم فيطهرون بالحمى كما تقدم. وأورد في ذلك أحاديث عينها المقدم ما ثبت عند أحمد المسند والنسائي في الكبرى بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال: يا رسول الله، وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والدم. قال: ما وجدت هذا؟ قال: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ قال: يا رسول الله، وما الصداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: فما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن عن كون هذا الرجل من جملة أهل النار، لأن العبد لا يخلو من ذنوب يحتاج معها إلى التطهير، وأبلغ ما يطهر به هو الحمى والصداع من الأمراض والعلل. فلما كان هذا العبد محجوبا عن أن يصاب بهما، علم بذلك أنه ممن أخر له عذابه في الآخرة حتى يطهر في النار، وإن كان من جملة أهل الإسلام.
وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمتي عموما ولأهل مدينتي خصوصا وللأنصار من أهل قباء خصوصا. فأما الأول ففي المسند عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: نبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي قال في دعائه: فحمى إذا وطاعونا، قالها ثلاث مرات. فلما أصبح سأله إنسان من أهلي عن ذلك فقال: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم فأعطانيها، وسألت ألا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي أو قال فمنيت، فقلت: حمى إذا أو طاعونا، حمى إذا أو طاعونا، يعني ثلاث مرات. وأما الثاني في المسند أيضا عن أبي عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين. ولا ينافي هذا ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع بقرة ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياء مجنة، وهل يندون لي شامة وطفيل. وهل يبدو لي شامة وطفيل. اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حمناها إلى الجحفة. قلت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري مجلا، يعني ماء آجنا. فإن المراد بالحمى في هذا الحديث الوباء، وهو وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي للمرض. وقد نقل ذلك من المدينة إلى الجحفة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء تائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. وأما الحمى المعتادة فهي التي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها. وأما الثالث وهو تخصيص الأنصار بهذا في المسند أيضا وصحيح ابن عبان عن جابر قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم. فقال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوا فشكوا ذلك إليه. قال: ما شئتم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوا فشكوا ذلك إليه قال ما شئتم إن شئتم أن ندعو الله لكم يكشف عنكم فإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أوتفعل قال نعم قالوا فدعها وخرج الخلال في كتاب العلل من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من لن فقال من أنت قالت أنا الحمى أبرئ اللحم وأمص الدم
أدري
أنا الحمى أبرئ اللحم وأمص الدم قال
أبري من إيش من البري وليس من البرء يعني تنحل البدن نعم
قال ذهبي إلى أهل قباء فأتتم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصفرت وجوههم فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم إن شئتم تركتموها فاستنضفت بقية ذنوبكم قالوا بل دعا يا رسول الله وقد كان
المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأمته عموما ولأهل مدينته خصوصا وللأنصار من أهل قباء خصوصا وذلك لما للحمى من فضيلة سبقت وهي تطهيرها للعبد من ذنوبه وخطاياه وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب هذا الاختيار فابتدأ بدليل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها لأمته عموما وأورد في ذلك حديث أبي قلابة عند أحمد في المسند وهو إسناد وهو ضعيف لإرساله ولم يثبت حديث في هذا المعنى فإثبات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمته عموما لم يثبت فيه شيء فيما أعلم وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ففيه حديث أبي عتيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة إلى آخره وهذا الحديث إسناده صحيح وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى للأنصار من أهل قباء وهم بنو عمرو ابن عوف فذكر فيه المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت أم يلدم إلى آخره وإسناده صحيح فثبت من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأهل المدينة خصوصا وللأنصار من أهل قباء لأهل المدينة عموما للأنصار من أهل قباء خصوصا أما اختيارها للأمة عموما فهذا لم يثبت فيه حديث وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إشكالا يتعلق بحديث أبي عتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة في حديث فأمسكت الحمى بالمدينة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الحمى من المدينة وقد ثبت في رؤيا منامية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بما هي يعني بالجحفة قال فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة فجمع الحافظ بينهما الحافظ بن رجب قال أن الحمى التي أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمى المعتادة وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وأما الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها فهي حمى الوباء التي ينشأ منها وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي لعلل البدن وأمراضه فهمتم الجمع؟ طيب أحد عندي جمع آخر؟ هذه الرياضة العقلية هذه اللي تنفع الإنسان في تشكيله يا ابو نوره لا خلاف فإن الحديث الظاهر أن أهل قبة يفضلون غيرهم لكن بقيت الحمى في المدينة على الحديث الأول وإن كان أهل قبة قد يزيدون على غيرهم لكن الحديث الآخر فيه الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها فانتقلت. فما الجمع بينهما؟ جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القاري جمعا آخر، فذكر أن كون الحمى في المدينة وإمساكها كان في أول الأمر لما كان المؤمنون غير مأمورين بالجهاد، وكانت أبواب إصابتهم للخير قليلة، فكانت الحمى سببا لزيادة خيرهم وتعظيم أجرهم، فلما أمروا بالجهاد احتيج إلى تقوية أبدانهم، وكانت الحمى علة مانعة من هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، فيكون أحد الحديثين وقع في أول الأمر والآخر وقع في آخر الأمر. فهمتم؟ وذكر السمهودي في وفاء الوفاء ونقله عنه المناوي في فيض القدير جمعا ثالثا، وهو أن الحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها هي حمى العذاب، وأن الحمى التي دعا ببقائها هي الحمى التي هي رحمة ربنا ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب، وهذا جمع حسن. وأحسن هذه الجموع التي ذكرها أهل العلم هو جمع أبي الفرج ابن رجب، ويليه جمع السمهودي، وثالثهن ما جمع بينهما الحافظ ابن حجر وصاحبه الحافظ العيني رحمة الله على الجميع. نعم.
قد كان كثير من السلف الصالح يختار الحمى لنفسه كما سبق عن أبي بن كعب أنه دعا لنفسه بالحمى، وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها؟ قال أبي وإن قلت؟ قال وإن شوكة فما فوقها؟ قال فدع الله أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حرها حتى مات. خرجه الإمام أحمد وابن حبان أبي طريح والحاكم، وقال على شرطهما، وخرج النسائي أول الحديث فقط، وقد سبق عن سعد بن معاذ نحو ذلك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عطاء عن أبي هريرة قال من مرض أحب إلي منها ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى، إنما تدخل في كل مفصل، وإن الله عز وجل يعطي كل مفصل قسطه من الذي ووضع بعض ولد الإمام أحمد يده عليه، فقال له كأنك محموم، فقال أحمد وأنا لي بالحمى، ومع هذا كله فالمشروع سؤال الله العافية لا سؤال البلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بسؤال العافية ويحث عليه، وقال لمن سأل البلاء وتعجيل العقوبة له في الدنيا إنك لا تطيق ذلك، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وسمع رجلا يسأل الله الصبر فقال سألت الله البلاء فسل العافية. وفي دعائه بالطائف وقد بلغ منه الجهد مما أصابه من أذى المشركين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، وقال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. وكان بعض السلف يقول في دعائه في المرض اللهم أنقص من الوجع ولا تنقص من الأجر، ومن هنا كره تمني الموت فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه، كما قال ابن عبد البر لمن سمعه يتمنى الموت لا تتمنى الموت فإنك ميت ولكن سل الله العافية. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، والحمى هي بريد الموت ورائده فتمنيا كتمني الموت فيجوز حيث يجوز تمني الموت. وكان أبو الدرداء يقول أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكبيرا لذنبي وأحب الفقر تواضعا لربي. وفي حديث عبد الرحمن بن المرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض. خرجه أبو القاسم البغوي. وقال حسان بن عطية ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك أم الدم تلزم الدحم.
تلك أم ملزم.
فقال تلك أم ملزم تلزم اللحم والدم. وروي عن
تلزم اللحم والدم يعني تسبب له الاضطراب.
وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض يحبس عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء. وقال ابن شبرمة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت. وقال ابن شبرمة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض المؤمنين. وقال سعيد بن جبير الحمى بريد الموت. خرجه كله ابن أبي الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأمته عموما ثم لأهل المدينة ثم لأهل قباء، وأخبرنا فيما سلف أن الثابت من ذلك هو اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ولأهل قباء، ذكر رحمه الله تعالى أن كثيرا من السلف اختار الحمى لنفسه كما وقع هذا من أبي بن كعب، وقد روي هذا عن أبي بن كعب في حديثين في إسنادهما مقال يشد أحدهما الآخر. وقد استفاض ذكر هذا في أخبار أبي بن كعب أنه كان محموما، ووقع هذا أيضا لجماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل كما نقله أبو الفرج هنا، لكن أبو الفرج بيّن أن المشروع هو سؤال الله العافية لا سؤال البلاء، فالأول إنما يجوز جوازا لمن علم أنه يصبر على ذلك ابتغاء الأجر، كما أن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يراه صالحا لنفسه ليزداد أجره، فله أن يختار من أسباب التطهير من الذنوب ما يشاء، لكن هذا من باب الجائز. أما المشروع المأمور به الذي كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو سؤال العافية، ولا ريب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة صباحا ومساء أولى وأكمل من تمني أن ينال العبد شيئا من البلاء، أن ينال العبد شيء من البلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك أحاديث تدل على أن الأكمل للعبد هو أن لا يعرض نفسه للبلاء، فذكر حديث إنك لا تطيق ذلك وهو حديث ضعيف، وأتبعه بحديث آخر سألت الله البلاء فسل العافية وهو نظيره، ثم ذكر حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف وهو حديث مرسل لا يثبت، وألحقه بحديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، ففيه الإرشاد إلى الأمر بسؤال العافية. ومن هنا كره السلف رحمهم الله تعالى تمني الموت أنه استعجال للبلاء، ومن جملة أسباب الموت الحمى فإنها بريد الموت ورائده. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا حسن الدنيا والأخرى. اليوم إن شاء الله تعالى بعد انقضاض المجلس يكون اختبار مسابقة المقروء الذي هو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، وغدا بعد العشاء يكون إن شاء الله تعالى اختبار المسموع وهو شريط العلم وأثره في إصلاح الأسرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يشارك في مسابقة اليوم فإنه يجلس ويأتيه الأخ المسؤول عن ذلك ويعطيه ورقة الاختبار، ومن أراد أن يشارك في اختبار المسموع فيستعد لذلك غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.